قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبعد، فيقول لنا أبو حالي رحمه الله: أنزل القرآن على سبعة أحرف. وعرض فيه عدة حديث، قوله حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اقراني جبريل القران على حرف فاستزدته فراجعته فزادني فلم ازل استزيده حتى
ويزيدني حتى انتهى الى
فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى الى سبعه احرف. والحديث الذي سيأتي فيه أنزل القرآن على سبعة أحرف طابق لدخل الترجمة. وسبق أن مرت الإشارة بشرف الفائد من أن المفقودة الأحرف السبعة أنها لغات، والمفقود أن بعض الكلمات يأتي أو تأتي على ألفاظ متعددة ومعنى واحد، بمعنى أن المعنى الواحد يأتي على ألفاظ متعددة كلها تدل عليه، وهي قد تكون أو قد يكون بعضها في لغة واحدة من قبيل الترادف، وقد يكون ويكون البعض الآخر في لغات أخرى غير لغة قريش. سبق أن مر في حديث مضى قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام في سورة الفرقان وقراءته إياها على نحو يختلف على ما كان سمعه عمر رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل منهما قريشيات، عمر بن الخطاب وحكيم وهشام بن حكيم بن حزام هما قرشيان. وهذا يفيد إلى أنه قد يكون في اللغة الواحدة ألفاظ متعددة كل منها يؤدي ذلك المعنى، وكذلك أيضا في لغات أخرى يؤدي ذلك المعنى. وقالوا إن هذا مثل فعل وهلم وعقرل، فإنها كلها تؤدي معنى واحد، تعال وهلم وأقبل كلها تؤدي معنى واحد. فهذا هو معنى الأحرف، يعني معناه أنها ألفاظ متعددة يؤدى بها معنى واحد، وقد يكون بعضها في لغة واحدة من قبيل الترادف، يعني إذ ما جرى بين عمر وهشام ابن حكيم بن حزام وهما من قريش ولغتهما واحدة يشعر بهذا، وأنه لا يلزم أن تكون الألفاظ المتعددة أن كل قبيلة لا يكون منها إلا لفظ واحد، فقد يأتي لفظان من قبيلة واحدة أو من لغة قبيلة واحدة ولكنها في حدود سبع كلمات أو سبع لغات أو سبع كلمات، قد تكون في سبع لغات وقد تكون أقل، ونهايتها إلى سبع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى بها إلى سبع. وهذا يدلنا على أن هذا حصر، وأنه ليس للتفسير في الآحاد كما هو معروف أنه قد يأتي سبع، يأتي سبعين ويأتي سبعمائة، ولا يراد بها نفس العدد، لأن قوله فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى بلغ بها إلى سبع، يعني معنى هذا أن هذا هو النهاية، ولا يلزم أن تكون كل كلمة تأتي على سبعة ألفاظ، وقد تكون كلمة يأتي منها لفظان، قد تكون كلمة أخرى يأتي منها ثلاثة، وكلمة أخرى يأتي منها أربعة، ولكنها تنتهي إلى سبع، ولكنها تنتهي إلى سبع. والمقصود أو الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف التيسير والتخفيف، وأنهم كانوا لو نزل على لفظ واحد ولم يأتي على ألفاظ متعددة بلغات مختلفة لكان في ذلك مشقة عليهم، فنزل على هذا النحو الذي فيه التيسير. لهذا جاء في بعض الروايات المتقدمة فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني بأي حرف من الحروف قرأتم فإن قراءتكم حق وهي من عند الله عز وجل، وهي بوحي جاء به جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من نزل من الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا سعيد بن عفيف قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارية حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
وهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دال على ما ترجم له البخاري، وهو قوله ان القران انزل على سبعه احرف، فانه قد اشتمل على اللفظ الذي جاء بالترجمه. وعمر رضي الله عنه وارضاه سمع هشام بن حكيم كان يقرأ سورة الفرقان في الصلاة، وكان يقرأها على حروف ما كان قرأها عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكاد أن يفاتحه وهو في الصلاة لشدة ما هاله من وجود القراءة على نحو ما كان يقرأه عمر. فتصبر حتى سلم فرغ من الصلاة، ثم جاء إليه واعتبر هذا أمرا منكرا، لأنه أتى أمرا عظيما، لأنه قرأ القرآن على غير النحو الذي كان قرأه عمر. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يظن أن القرآن إنما نزل على طريقة واحدة وعلى حرف واحد، وأنه ما جاء بألفاظ متعددة في أول الأمر. فلبه بردائه وأتى به وسأله قال كيف تقرأ؟ قال إنه أقرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ الهجران فقرأ ثم قال لعمر تقرأ فقرأ فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل إن القرآن أنزل على صفحة أحرف إن القرآن أنزل على صفحة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل يسر على الأمة في أول الأمر عندما كانت اللغات متعددة ومختلفة وتكون بعض القبائل عندها كلمة تؤدي معنى من المعاني وعند القبيلة الأخرى كلمة أخرى تؤدي ذلك المعنى فنزل القرآن بأحرف متعددة تشكيلا وتيسيرا على الأمة في أول الأمر. لكنها لما حصل التقاؤها واجتماعها وحصول كون الإنسان جمع بينها والتقى بعضهم ببعض واختلط بعضهم ببعض وجلت الألسنة وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وهؤلاء ما عند هؤلاء بعد ذلك قصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الأمة على حرف واحد وهو ما جمعه في المصحف المشتمل على قراءات أن القراءات غير الأحرف القراءات غير الأحرف وأن الأحرف إنما هي كلمات متعددة تؤدي معنى واحد نزل القرآن بها كان الأمر فيها فيه توسعة وتشكيل على الناس. لكنه لما حصل في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه من الاختلاف بين الناس في القراءة في الأحرف وخشي أو خشي أن يحصل في ذلك فتنة أشار إليه رضي الله عنه على عثمان أن يدرك أمة محمد حتى لا تختلف كما اختلفت اليهود والنصارى في كتبهم فعمد إلى جمع القرآن في مصحف واحد ومشتمل على حرف واحد قال فيه الأربعة الذين وكل إليهم هذه المهمة إلى حصل الاختلاف فاكتبوه بلغة قريش هذا يدلنا على أن الحرف الذي قصر عثمان عليه الكتبة والذي جمع في المصحف إنما هو حرف واحد ولفظ واحد والألفاظ الأخرى التي كانت أنزلت من أجل التخفيف على الناس في أول الأمر لما لم يكن هناك حاجة إليها وخشي أن المضرة في استمرار الناس بعد ذلك وجهلهم بتلك الأحرف وأن بعضهم يخالف بعضا ويخاصم بعضا قصر الناس على أمر واحد لأن القراءة بالأحرف السبعة ليس واجبا وليس أمرا لازما وإنما كان نزل للتخفيف ولو كان أمرا لازما ما كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يجمع الناس على حرف واحد وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يطبوه على ذلك فدلنا هذا على أن الأمر فيه تيسير وتسهيل في أول الأمر وعندما لم يكن هناك حاجة إلى تلك الأحرف وأنه يكفي حرف واحد حصل من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ما حصل من جمع الناس على مصحف هذا الموجود بأيدينا والذي هو مستمر إلى قيام الساعة وإذا فالأحرف غير القراءات السبع غير القراءات العشر وغير ذلك من القراءات لأن القراءات غير الأحرف والقراءات موجودة في المصحف ورسم المصحف يشتمل القراءات ويتحمل القراءات المختلفة.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصدرت حتى سلم فلبسته بردائي وقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه حصل باجتهاد منه لأنه رأى أن هشام بن حكيم حصل منه أمر عظيم وأمر كبير وأنه قرأ القرآن على غير ما سمعه منه واعتبر أن هذا خطأ وأن هذا فيه مخالفة لما جاء في القرآن ظن منه أن القرآن إنما نزل على حرف واحد وهو الذي أقرأ وهو الذي قرأ وهو الذي حصل أو سمعه عمر رضي الله عنه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه شديدا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتحذير من الأمور المنكرة فظن أن هذا العمل أمرا منكرا ومن أجل ذلك عمل هذا العمل مع هشام بن حكيم وعذره الرسول صلى الله عليه وسلم عذره الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه حصل هذا منه باجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه ولكنه هذا يدل على قوته وعلى صلابته في الدين وعلى إنكاره لما كان يرى أنه منكر
قال فقلت من أقرأت هذه السورة التي سمعتها تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت
قوله كذبت يحتمل من أين يحتمل أن يكون مقصود منه أنه كذب حقيقة وأنه حصل منه شيء خلاف الواقع لأنه غلب على ظنه أن القرآن إنما جاء على صيغة واحدة وعلى لفظ واحد وأنه ليس هناك حروف أخرى نزل بها القرآن ويحتمل أن يكون المقصود بقوله كذبت أخطأت وهذا كثيرا ما يأتي في اللغة في استعمال الصحابة يستعملون كذب بمعنى أخطأ يأتي الكلام كذب بمعنى أخطأ وهو يحتمل أن يكون الكذب على بابه بناء على غلبة ظنه ويحتمل أن يكون المقصود منه هو الخطأ وأنه قد أخطأ في القراءة
قال فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه
وهذا يبين ويوضح ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا حديث ابن عباس أنه نزل على حرف لم ينزل للتزيد ويزيده حتى وصل إلى سبعة أحرف وصل إلى سبعة أحرف لهذا لما قرأ عمر قال هكذا أنزلت ولما قرأ هشام قال هكذا أنزلت يعني من أن كل من القراءتين وكل من هذه القراءة التي حصلت من هذا ومن هذا كلها نزل بها الوحي كلها نزل بها الوحي ثم أيضا كون هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب كل منهما من قريش هذا يدلنا على أن اللغة الواحدة قد ينزل منها حرفان أكثر بألفاظ مترادفة تكون بألفاظ مترادفة تؤدي معنى واحد وأن الأحرف لا يلزم أن تكون كل حرف في لغة وأن اللغة الواحدة لا يتمها أكثر من حرف، لأن كون هشام وعمر من قريش لغتهما واحدة، ومع ذلك حصل الاختلاف في الأحرف، دلنا هذا على أن اللغة الواحدة قد يأتي منها حرفان أو ثلاثة، وأن الأحرف السبعة لا يلزم أن يكون كل حرف منها في لغة، كل حرف منها يعتبر من لغة، لا يلزم هذا، لأن المقصود أنها كلمات مترادفة من ناحية أطلاقها على معنى واحد، المعنى واحد ولكن ألفاظا متعددة تنتهي إلى سبع، إلى سبعة ألفاظ كلها تؤدي معنى واحد. قد تكون هذه السبع سبع لغات، قد تكون سبع لغات، وقد يكون بعضها من لغة واحدة، يعني اثنين يتعذر، لأن قصة حكيم بن حزين مع عمر وهما من قبيلة واحدة ومرة واحدة يشعر بهذا ويدل على هذا.
هذا يدل على أن عمر ما بلغ في هذا الحديث.
ما بلغ في ذلك الحرف. في ذلك الحرف.
قال باب تأليف القرآن.
في هذا القول اقرأ ما تيسر منه. اقرأ ما تيسر منه يعني من المنزل الذي أنزل بهذا الحرف أو الذي أنزل بهذا الحرف أو الذي أنزل بهذا الحرف. لكن هذا هذا كما عرفنا كان في أول أمر، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه أجل الحذر والخوف من الاختلاف، وأن لا يحصل الشقاق بين الأمة، قصر الناس على حرف واحد لأنه لم يكن هناك حاجة إلى الاستمرار على حرف السبعة لتنلل الألسنة اختلاط العربي بعضهم ببعض، وكون هؤلاء عرفوا ما عند هؤلاء وهؤلاء عرفوا ما عند هؤلاء. لهذا اعتبر بعض العلماء هذا العمل الذي عمله عثمان رضي الله عنه وارضاه من قبيل سد الذرائع التي تؤدي الى المحذور، تؤدي الى المضره، وهذا هو الذي اشار اليه حذيفه في مشورته على عمر انه قال يا الروميين ادرك هذه الامه قبل ان تختلف اختلاف اليهود والنصارى في سجونهم. فجمع الناس على حرف، لهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الواقعين اتى بادله كثيره من الكتاب والسنه تدل على سد الذرائع، اورد منها قصه جمع عثمان رضي الله عنه وارضاه الناس على حرف واحد، جمع الناس على حرف واحد أتى به من جملة الأدلة. قد أورد في كتابه لما كان 99 دليلا بعدد ما جاء في الحديث أن الله 99 إثما، لأجل واحد من أخطاء دخل الجنة، أتى ب 99 دليلا، وآخر هذه 99 هذا الدليل الذي هو جمع القرآن، جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه القرآن على حرف واحد، جمع القرآن على حرف واحد، لأن لاحظ السبعة يؤدي إلى الاختلاف والمشقة والمضرة، فحصل منه ما حصل مما أقره عليه الصحابة، لأن الأحرف السبعة ليست لازمة وليست متحتمة، وإنما جاءت للتخفيف والتسهيل في أول أمر، ولما لم يكن هناك حاجة إلى هذا الذي كان الناس محتاجين في أول الأمر انتهى بجمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد في مصحف واحد، وهذا المصحف مشتمل على قراءات متعددة في كتاب الرسل.
قال باب
هذا كما قلت في الفائت إن رسم المصحف يعني مقصود، وأن الإبقاء عليه أمر لازم، وأن ما ينادي به بعض الناس من أن يكتب القرآن بالحروف الإلائية المعروفة عند الناس أن هذا خطأ، لأن هذا يؤدي إلى عدم كون الرسم يتحمل القراءات، يتحمل القراءات المختلفة التي هي يتحملها الرسم، رسم عدنان، رسم المصحف. ولهذا فبقاؤه والمحافظة عليه على رسمه هذا أمر لازم، ولا يجوز أن يعدل عن ذلك إلى كتابته في الحروف الإنجليزية المعروفة. من الأمثلة التي ذكرتها بالأمس قول الله عز وجل في سورة الزخرف، قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فيه قراءة أخرى قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قل. فرسم المصحف القاف مربوطة باللام، ربطها باللام يتحمل القراءتين، لأنه على قراءة قل يجعل ضم على القاف واللام ساكنة والرسم يتحمل، وعلى قراءة قال ما يؤتى بالألف قبل اللام يكون القاف معها ألف مدة طويلة قائمة، لأنه لو أتي بها ما تحمل قراءة قل أو لو جئت، لأنها لو رسمت على حروف الإملاء قال أو لو جئتكم ما كان في مجال لأن تأتي قراءة قل، لكنها جاءت على 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 رسم نفس الرسم تحمل قراءتي على قراءة قال تكون القاف مفتوحة ويؤتى بألف صغيرة بعدها تشير إلى هذه القراءة، وعلى قراءة قل تحذف الألف الصغيرة التي تكون فوق القاف وهي منفصلة عن القاف. هذا فيه يعني بيان أو إيضاح شمال الرسم بالقراءة المختلفة. وكذلك الآية في آخر سورة التحريم صدقت بكلمات ربها وكتابه، على قراءة الجمهور كتابه وقراءة حفظ كتبه. فالرسم جاء على أن الكتاب مربوطة مع الباء اتصل بها، على قراءة كتابه يؤتى بألف فوق التاء، وعلى قراءة كتبه ما في ألف تكون فوقها وتضم التاء والباء، فتكون قراءة التاء مربوطة بالباء متحملة للقراءتين، بخلاف لو جاءت كتابه فإنها لا تتحمل قراءة كتب، جاءت على رسم إملاء كتابه فإنها لا تتحمل قراءة
أخرى وهي كتبه. قال باب تأليف القرآن. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهد قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ قال وما يضرك؟ قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة.
من جاء السورة بالإفراد؟
ثم قال البخاري رحمه الله باب ترتيب القرآن وسبق أن مر باب جمع القرآن، وكل منهما له مقصود له معنى يخصه، لأن جمع القرآن المقصود من ذلك جمعه، الجمع الأول الذي هو جمع الذكر من المواضع المختلفة التي هو مكتوب فيها، ويكون يجمع في صحف معينة بدل ما يكون متفرقا في الكتاب والكتب والألواح والعسب وما إلى ذلك. ثم الجمع الأخير جمع سالم بن عفان في مصحف واحد، بدل أن كان في صحف متعددة وغير مرتب الترتيب بالنسبة للسور، حصل من عثمان رضي الله عنه وارضاه ذلك الجمع الذي هو على النحو الموجود بين ايدينا. واما هذا فيتعلق بترتيب القران، بترتيب اياته وترتيب سوره. وترتيب الايات في السوره الواحده هذا لازم واجب، ولا يجوز ان تقدم ايه على ايه، وانما يقرا مرتبا كما جاء في تقرأ السورة على تكتيبها، تقرأ السورة على تكتيبها يعني تكتيبا من النص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عندما تنزل الآية أو الآيات يقول ضعوها في مكان كذا من السورة التي يذكر فيها كذا، من السورة التي يذكر فيها كذا. أما تكتيب السور فهذا اختلف فيه العلماء، هل هو بالنص أو أنه بالاجتهاد، اجتهاد الصحابة. وقول أكثر العلماء جمهورهم وجمهورهم على أنه بالاجتهاد، لأن لأن مصاحف الصحابة قد تنوعت في كتابتها وليست على طريقة واحدة في ترتيب السور، ومصحف عائشة رضي الله عنها يختلف عن هذا الترتيب، عن ترتيب مصحف الإمامي ومصحف المسعود يختلف وهكذا. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابة في ترتيب بالنسبة لترتيب السور، ولم يكن ترتيبها على حسب ترتيب النزول، ترتيب السور على ترتيب نزولها. لهذا فإن عائشة رضي الله عنها وراها في هذا الحديث الذي أورده البخاري عندما سألها هذا الهراقي، قالت وما يضرك أن تقرأ أول، يعني تقرأ سورة قبل سورة ما يضرك. ثم إنها أشارت إلى أن ترتيبه لم يكن على ترتيب نزوله، إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، والمقصود بذلك سورة المدثر التي هي بعد سورة اقرأ، لأنها هي المستملة على هذا. أما سورة اقرأ وهي أول ما نزل القرآن فليست هي المقصودة والتي عنتها عائشة، ولكن لعلها تعني المدثر التي نزلت بعد سورة اقرأ. ومع ذلك في الترتيب هي في أواخر القرآن، يعني وضعت المدثر بعد سورة المزمل وقبل وبعدها سورة القيامة، يعني فلم يكن الترتيب على ترتيب النزول، ولو كان الترتيب على ترتيب النزول لكانت تقرأ أولا ثم المدثر بعدها ثم تأتي الفاتحة بعد ذلك، ولكن ترتيب القرآن في قول جمهور العلماء إنما هو باجتهاد الصحابة. ومن العلماء من يقول إنه بالنص، ومن العلماء من يقول إنه بالنص. لا شك أن الأولى أن عندما يقرأ الإنسان القرآن أن يقرأه على ترتيب المصحف، على ترتيب سور القرآن التي جاءت في المصحف، لكنه لو قرأ سورة قبل سورة لكان ذلك جائزا، لأنه جاء في السنة ما يدل عليه، ولأن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما كتبوا المصاحف اختلفت اجتهاداتهم في الترتيب، ليسوا على ترتيب واحد بالنسبة للسور خلاف الآيات فإنها على ترتيب واحد. ومن أدلة الدالة على أنه يجوز أن تقرأ سورة قبل سورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وأن في المصحف الذي بين أيدينا آل عمران مقدمة على النساء. ثم أيضا الحديث الذي فيه قصة الرجل الذي كان يصلي بقومه، وكان عندما يقوم في كل ركعة يقرأ سورة قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها ثم يقرأ سورة بعدها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أقره على هذا، وهذا دليل على أنه يجوز أن تقرأ سورة قبل سورة، لأن سورة قل هو الله أحد ليس بعدها في المصحف إلا سورتان، وكونه يقرأ بكل ركعة قل هو الله أحد ثم يأتي بسورة بعدها معنى أنه يأتي بسورة أخرى قبلها، لأن سورة قل هو الله أحد في آخر المصحف وفي آخر الترتيب وليس بعدها من سورة القرآن، سورة قل هو الله رب الفلق وقل هو الله رب الناس. فهذا فيه دليل على جواز ترتيب على جواز قراءة سورة قبل سورة، يعني سورة متأخرة يقرأ بعدها سورة قبلها. يعني هذا الحديث وحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران كل هذا يدل على جواز قراءة سورة وبعدها سورة قبلها في التفسير، ولكن الأولى أن يقرأ القرآن مرتبا وأن تكون السور مرتبة. ولو أن الإنسان قرأ في الركعة الأولى في الصلاة مثلا قل هو الله أحد وقرأ في الركعة الثانية إذا جاء نصر الله وفتح إنه لا بأس لذلك، لا بأس لهذا، ولكن الأولى أن يكون الترتيب على حسب ترتيب المصحف، يكون الترتيب على حسب ترتيب المصحف. والذي لا يجوز فيه وقراءة هو قراءة آية ثم تقرأ الآية التي قبلها بعدها بالنسبة للسورة، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو الذي عنوه بقوله أنه لا يقرأ القرآن منكوسا، بمعنى أنه لا تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها، لأنه كان معروفا عندهم أن الإنسان إذا كان حافظا للشيء فإنه لاستذكاره إياه يستطيع أن يبدأ به الآخر ثم يرجع إلى الأول، كانوا يستعملون هذا في نظم الشعر والقصائد في حفظ الإنسان للقصائد لتمكنه من حفظها، يستطيع أن يبدأ بآخر بيت ثم يصل إلى أول بيت لتمكنه من الحفظ. فهذا هو الذي جاء نهي عنه، وأن القرآن لا يقرأ منكوسا، أو الذي جاء عن يعني عن 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 سلف الأمة أنه لا يقرأ منكوسا، مقصودهم تنسيس الآيات، وأن تقرأ آية ثم تقرأ الآية التي قبلها ثم التي قبلها وهكذا، فتقرأ الآيات مرتبة، والسور يجوز أن تقرأ مرتبة، ويجوز أن تقرأ سورة متأخرة ثم يقرأ بعدها سورة متقدمة. في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءها ذلك العراقي وقال لها أي الكفن خير، قالت ويحك وما يضرك، يعني في أي كفن أو في أي ثوب كفنت لا يضرك، قيل لعل هذا فيه إشارة إلى يعني لعله إشارة إلى ما جاء في الحديث من خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم كفنوا فيها موتاكم، ولعلها فهمت منه يعني التنقع والتشدد فأجابته بهذا الجواب، أجابته بهذا الجواب.
قالت رضي الله عنها إنما نزل أول ما نزل قالت لي
رجل قال لي يعني أعطيني مصحف،
فقال العراقي أي الكفن خير، قالت ويحك وما يضرك، قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل، إلا ما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. في
إنه طلب منها المصحف وسألت لماذا، وقالت لي أن أريد أن أؤلفه عليه إنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يعني يضرك لو قرأت يعني سورة قبل سورة، لأنه أول ما نزل القرآن نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فيها ذكر الجنة والنار، ومع ذلك هي في آخر المصحف، هي في آخر، هي في المفصل، لم تكن في أول القرآن. بالنسبة لقراءة السورة قبل السورة يعني ذلك بابه واسع وأمره يعني شائع ولا محذور فيه.
قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام.
وهذا فيه بيان أن أول ما نزل من القرآن لمكة إنما كان فيه ذكر التوحيد وذكر الجنة والنار والوعيد، الوعد والوعيد، ولم تنزل الأحكام وتفاصيل الأحكام إلا بعد مدة. ولما كثر الكافرون في الإسلام بعد ذلك نزلت الأحكام، نزلت الأحكام بين الخمر بين الزنا، الأمور المختلفة المتعددة نزل تحريمها بعد ذلك. وأول ما نزل هو البداء في الأمر الأهم وهو التوحيد، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أول ما بعث كان يقوف بالناس ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان يدعو إلى التوحيد، يدعو الناس إلى أن يسلموا وأن يتركوا عبادة الأوثان. ثم بعد ذلك نزلت الأحكام بعد ذلك.
قالت ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده.
وهذا يوضح ما شرط إليه أولا بقوله وما يضرك أن تقرأ يعني سورة قبل سورة. قالت لقد نزل على رسول صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بمكة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، في سورة القمر، سورة القمر نفسية، ومع ذلك ترتيبها في آخر القرآن. وما نزلت البقرة والنساء إلا وهي عنده يعني في المدينة، ومع ذلك البقرة هي أول القرآن بعد الفاتحة. فهذا الترتيب ليس على حسب ترتيب النزول، وإنما ترتيب السور وقراءة سورة قبل سورة هذا لا بأس به وهو سائر. لكن لما رتب المصحف على هذا الترتيب بجمع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه فإن القراءة بالترتيب أولى، لكن لو قرئ سورة قبل سورة لم يكن هناك مانع، لو قرئ سورة متأخرة وبعدها سورة من قبلها لم يكن هناك مانع، لكن الأولى والأفضل أن يقرأ مرتبا على ترتيب المصحف.
قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية سورة.
فأخرجت له المصحف وحملت عليه آية سورة، يعني أنها أجابته إلى ما طلب من ناحية ذكر السورة وآياتها، وأن كل سورة فيها كذا آية.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء.
المصاحف في الكتابة يعني تتلخ هذه النظائر التي أشار إليها أبي صلى الله عنه هي متأخرة موضعها في المصحف، قد نزل سور بعدها ومع ذلك جاءت قبلها كالبقرة وغيرها مما جعل في أول القرآن، مع أن نزولها إنما كان بعد هذه الصور التي كان نزولها متقدما.
هذا بعد تعليق بعد جمع عثمان ولا كيف؟ بعد جمع عثمان ولا قبل؟
قال وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. قال باب كان جبريل رب
بعد الإخوان
المدثر سورة المدثر هذه نزولها متقدما، وعائشة رضي الله عنها ما قالت المدثر ولكن قالت سورة من مبسطة في هذه الجنة والنار، ومعنى هذا أنها نزولها متقدم ومع ذلك في آخر المصحف من ناحية الترتيب، وإذا لم يكن ترتيب السور على وفق ترتيب النزول. أسلم ما جاء نصر على أنه مجرد، لكن مختلف نادي ما عارف من جنصر، لكن في حماية يعني أظن الحفظ من حجرة صار إلى هذا من عدم نصر السبع، يعني كما هو معلوم لو قرآت وغير السبع يعني هذه لا دخل لها في أنزل القرآن على ثلاث أحرف، يعني الأحرف غير القرآت والقرآت ليست محظورة عند سبع وما جاء شيء يدل عليها سبع، لكن يعني بعض القراء وبعض المسلمين ألفوا في القراءات ألفوا في سبع قراءات، وهناك قراءات أخرى ما أدخلوها في يعني هذا المعلم، فاشتهرت قراءة السمع ليعني عصرها ويعني جمع بعض العلماء لها، وهي لا علاقة لها بالأحرف السبعة، القراءة السبعة أحرف ليست كلها قراءة السبعة هذه التي هي المعروفة عند القراء، وأن المقصود بها يعني كلمات متعددة يؤدى بها معنى واحد، يعني ليست موجودة في المصحف الآن، يعني عثمان رضي الله عنه قسمت على حرف، وهذه القراءات موجودة في رسم المصحف، يعني السبع وما فوق السبع، السبع وما فوق السبع، لكن ليس هناك نص على أن القراءة السبع ناجية في نفس تكون قراءة السبع، لكن السبع جاءت بسبب التأليف الذي حصل يعني بالنسبة لقراء السبعة. سبعة أحرف ما هي القراءات سبع، يعني سبعت هذا الفهم، يعني أحرف سبع في القراءات السبع، السبع هذه جاءت متأخرة يعني حطرها وتعيين من أصحابها، فيه قراءة سبع وغير سبع, يعني منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد ومنها ما هو يعني غير صحيح منها ما هو غير صحيح, لكن الأحرف السبعة غير قراءة السبع. وقراءة السبع وغير السبع موجودة في المصحف الرسم, الرسم متحمل قراءة السبع ولغيره. وجاء في الأسانيد طبعا هذه القراءات والمصحف يتحملها, لكن الأحرف هي كلمات متعددة مثل أقبل وتعال وهلم, يعني كلمات تؤدي معنى واحد, يعني حصل الاقتصار على حرف واحد يعني في موضع واحد, يعني ما في إلا كلمة واحدة, ما الكلمات الأخرى لها بس. عشان هنا ما في زيادة على سبب يحصل, يعني بالنسبة للكلمات التي نزل بها القرآن ما جاء أصلا بتقدع, لأنه لم يتكلم سبيله حتى بلغ بها إلى سبيله.
الآية في المصحف وفي في بعض الآيات في تعال وفي أقدم,
يعني بالنسبة للمكان
أيه.
المكان الواحد في تعال وحلم كان في تعال وكان في حلم, لكن هي بالنسبة للقراءة في نفس المكان الواحد يكون في تعال وأقدم وحلم في نفس المكان الواحد, لكن هذا يقراها حلم
في نفس المكان الواحد
في نفس المكان الواحد,
لكن بعض ما جمع عثمان
هذا جمعه صار على حرف واحد في مكان واحد في تعالى تعالوا تعالوا كما حرم الله
تعالى.
هل